الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الآية من سورة الروم من السور القرآنية المبارك. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قلنا أنها من سورة الروم، وسورة الروم غنية بهذه الآيات التي تدعو الناس إلى أن يتفكروا في آيات الله تعالى ويتدبروا فيها ويتعرفوا على الله تعالى من خلال هذه الآيات. تكثر في هذه السورة، سورة الروم، ومن آياته ومن آياته ومن آياته، ويلفت نظرك ومن آياته أن هذه آية انظر لها ودقق لها. وطبعا فيها هذه الآية المعروفة: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إن شاء الله ندعو الله تعالى أن يزوج جميع شبابنا إن شاء الله بزوجات صالحة ويسعدهم ويرزقهم إن شاء الله ذرية طيبة. فهي الآية المشهورة في الزواج في هذه سوى من آياته، وكثيرة من الآيات الأخرى فيها ومن آياته أن خلق لكم من أزواج من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لو كان هؤلاء البعيدين عن الله تعالى لو كان تأملوا وأنصفوا لكان هذه الآية تكفيه. كان الله تعالى قادر على أن يخلق الجنس البشري من افترض فقط رجال ويديرون الحياة، شنو الحاجة إلى وجود نساء مثلا، أو يخلق من نساء فقط ويحصل التكاثر هم بالطريقة التي يراها الله تعالى قادر له. لا، ليش خلق جنسين؟ شوف، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة والرحمة، نعمة تفضل، يريد يجعل حياتكم بها أنس، بها سعادة، بها متعة. خلقون ونقدر نسترسل أكثر. فهذا إذن ومن آياته، لكن وين الناس؟ هي مع الأسف الناس ما تعي، ليس لها بصيرة، في دوامة مدوخة أنفسها بأمور لهو وتافهة وتارك الأمور الرئيسية في حياته. فشاهدنا تكثر في سورة الروم ومن آياته، وهذه الآية منها، والآية اللي نحن بصددها: الله الذي خلقكم من ضعف، يشير إلى المراحل التكوينية التي يمر بها الإنسان. يبدأ من ضعف، من خلقة الإنسان، من ماء مهين، حتى نجس فقهيا يكون الإنسان يطهر المكان الذي يقع عليه المني، نجس فقهيا ويوجب غسل خروجه، مو هذا الأول الإنسان لو لا. خلقك من هذا الضعف، ماء مهين خلقك، وذا يحصل إخصاب جنين وينمو الجنين وتنشطر خلاياه وتتكاثر ويتغذى من المشيمة في رحم أمه إلى أن يبلغ إنسانا يخرج إلى الحياة، ما زال ضعيفا يحتاج إلى رعاية والديه وأبويه، يغيّد ذيانه يداريانه، يدفعان عنه الضرار، ينمو شيئا فشيئا، كله في ضعف، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع. شو يقدر يسوي الجاهل هذا الطفل الصغير؟ كل شيء ما يملك. الله تعالى من عليه بوالدين وألقى في قلب الوالدين هذه الرحمة وهذه الشفقة حتى يعتني بهذا الطفل إلى أن بلغ أشده، بتعبير القرآن بلغ أشده. هاي حينما يصير في الشباب، شوف الآية تتحدث عن تسلسل هذه المراحل: الله الذي خلقكم من ضعف ذلك الضعف الذي تعلمونه ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة الشباب من جميع جهة، قوة ليست فقط قوة بدنية وصحة عافية، لا، وياها قوة فكرية وقوة ثقافية وقوة مالية، يمكن إما أن هو يصير بيده شهادة وتعيين ووظيفة أو يتعين مثلا أو أي عمل يمارسه. شوف، اجتمعت عنده أسباب القوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، بعد المرحلة تأتي بعدها، ثم جعل من بعد قوة ضعفا. يعود إلى الشيخوخة، إلى الهرم، تبدي قوى البدنية تضمحل، قوى حتى الذهنية يمكنها تضمحل، ذاكرته ليست بتلك الذاكرة. واحدكم من كان شباب يكلف مدرس الأدب بحفظ قصيدة، شوف يروح ويجي ربع ساعة يحفظ القصيدة، من يصير بالشيخوخة الدور يقوم زين إذا عرف صلاته شلون يصليها؟ ديش القوة إذن الذهنية ضعفت، قوة البدنية يقوم يتوجه ويقوم يوقف، ما يقدر يوقف بحيله، بينما من كان شاب يقمز ينط رأسا إذا يريد يلعب طوبة ساعة ونص بالمباراة، ركض رايح جاي ويصعد وينزل ويذب شطح قولة الواعي بالكرة القدم. وين ذاك الحيل بالشيخوخة؟ ما هو؟ شوف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هاي بمزيد من إلفات النظر، هذا ضعف وذاك الضعف البديت منه هم ضعف، لكن يقول ذاك ضعف البديت منه كان شوية ينقبل. ليش؟ لأن أولا أبوين عندك يا رعيانك، وبعدين أنت خيرك جاي لقدام، ذاك الضعف الأول من كنت صغير خيرك جاي لقدام وتنمو في خط تصاعدي، بينما الضعف الثاني خط تنازلي. شوف هذا الفرق، ما ترك قوله تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ما سكت هنا حتى يصير هذا الضعف مثل ذاك الضعف الأول، لا، يقول هذا الضعف أصعب عليك من ذلك الضعف، ذاك ضعف وأنت مقبل على الحياة في طور النمو والصعود، أما الضعف الأخير لا ويا وشيبة، ومن نعمره ننكسه في الخلق. ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. حتى قوى الذهنية هم تبدأ بالضعف وتلك المعلومات اللي عنده. هذا إذن موجز لتفسير الآية وتقريبها إلى الذهن، وهذا طبعا موقفنا المفروض مع كل الآيات القرآنية الكريمة نتدبر فيها. بعد هذه الفكرة الإجمالية اللي أخذناها عن الآية، يمكن أن نستخلص عدة رسائل موجهة لنا من خلال هذه الآية، وعدة أمور يجب علينا أن نلتفت لها. أولا، قدرة الله تبارك وتعالى. الله تعالى هذا الذي بدأ خلقك من ماء مهين، من نطفة، ثم هذه النطفة لقحت بويضة صارت خلية حية، الخلية الحية هاي تشبثت بجدار الرحم، رحم الأم، وتغذت منه، ثم انشطرت وتكاثرت وتكاثرت إلى أن هذه النطفة أصبحت علقة، والعلقة أصبحت مضغة، ثم كسونا المضغة عظاما، بدأت عظام ولحم، ثم أنشأناه خلقا آخر بالشهر الرابع، لا بعد تلج الروح وتصبح معالم رجلين وإيدين وأنف وعيون ورأس وجذع، أنشأنا. هاي قدرة الله تبارك وتعالى، انظروا إلى قدرته من ذلك الماء المهين ومن تلك البويضة، شوف قدرة الله تعالى. ثم تلده المرأة ويخرج إلى الدنيا وأيضا ينمو ويكبر ويبلغ أشده، ثم يرجع بالانحدار والضعف. هذه الرسالة الأولى أن تفهمها من هذه الآية، أن التفت إلى عظمة صنع الله تعالى، والتفت إلى قدرة الله تبارك وتعالى. الله جعل في كتابه آيات كثيرة، ومن آياته قلنا فقط في سورة الروم، راجعها وشوف كم آية تبدأ ومن آياته ومن آياته، شوف إيش قلت، هذا كلها آيات وهذه منها. فالرسالة الأولى إذن يلفت نظرنا إلى عظمة الله تعالى وإلى قدرته، لذلك الآية بماذا تنتهي؟ بأي مقطع؟ وهو العليم القدير. أن تلتفت كل آية تنتهي بأسماء حسنى مناسبة لمضمون الآية، هذا أحدهم كان في مجلس وسمع هذا المتحدث يقرأ آية والسارق والسارقة في سورة المائدة، فكان هذا ينطي درس ويقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء نكالا من الله جزاء، وبالأخير ماذا قال؟ والله غفور رحيم. هذا القاعد قال له هاي الآية هذا الكلام منك؟ قال له لا، هذا كلام الله تعالى. قال له لا، مو كلام الله تعالى. قال له ارجع لسورة المائدة وشوفه، سورة المائدة آية والسارق والسارقة. قال له لا، هذا مو كلام الله تعالى. لو كان كلام الله تعالى ما انتهت الآية والله غفور رحيم، لأن الآية تتحدث عن عقوبة وقطع يد للسارق، هذا المعنى يناسبه أن تنتهي غفور رحيم. تأكد، راجع نفسك. شوف، فتح المصحف شاف هاي الآية، صدق تنتهي والله عزيز حكيم، لأن بعزته وبحكمته أمر بقطع يد السارق. لو كانت تنتهي غفور رحيم لكان ما ناسبها أن يذكر العقوبة. فهي أيضا تلتفتوا لنهاية الآيات، أسماء حسنى مناسبة لمضمون الآية. فلما الآية تتحدث عن علم وقدرة، خلقكم من ضعف ثم جعل، فبماذا انتهت؟ وهو العليم القدير، لأن أسماء حسنى تناسب مضمون الآية. فهذه الرسالة الأولى إذن التي تحملها إلينا الآية الكريمة. والرسالة الثانية التي تحملها الآية هي درس لك أيها البشر ونحن جميعا، أن لا تغتار، لا تطغى. خاف تشوف عندك مال أصبح زائد، خاف تشوف قوة بدنية. مو بعض الشباب لما يختلف ويا واحد يقول له الله ما يخلصك مني، نعوذ بالله، نستجير بالله، من أنت أيها الضعيف حتى الله ما يخلصك؟ هاي قبل كنا نسمعها، ما أدري إذا موجودة ولا، كنا بعمركم شباب بالمدارس، أي واحد يقول له لله بالطلعة أعلمك، إذا ما أدري بعدهم ذني لولا، والله يستر من الطلعة بعديه، أقول له بالطلعة أعلمك، الله ما يخلصك مني يا مسكين، الله ما يخلصك مني، أنت فيروس ذاك البعيد لا يرى بالعين المجردة، إذا أصابك يجط لك الأطباء يعجزون عن مداواتك، هو فيروس ما يرى بالعين، ضعف الطالب والمطلوب، من أنت حتى الله ما يخلصك مني؟ هاي الآية تلفت نظرك وتعطيك رسالة بها المعنى. هذا ها شوف، هذا هاي مراحل التكوين اللي تمر بيها، تملك لنفسك قرار أنت في تغيير هذه المراحل، تقدر تغيرها. هذه اللي تبدأ من ضعف ثم قوة ثم ترجع إلى الضعف، تقدر تغير هاي المراحل الحياتية اللي تمر بيها. غير إذا أنت قادر، والله ما يخلصك مني. أكيد تطمح أنت أن تبقى في شباب دائم، ما تروح إلى الشيخوخة والهرم وتبقى في صحة دائمة. يلا غير هذا النظام الكوني اللي كل البشر مجمولين به. شنو الطغيان هذا من البشر؟ شنو الطغيان من الدول؟ سمينا في سقوة عظمى عظمى عظمى، بماذا ومقابل ماذا؟ وأين مصير القوى العظمى السابقة؟ مو كانت قوى الرومانية وكانت الدولة الفارسية والعالم متقاسمين نص لهذا ونص لهذا، وبعدين وين صاروا؟ وجدتهم بعدين الدولة الأموية والعباسية اللي هارون يقول يخاطب السحاب، أينما تمطرين في ملكي، وين ما تردين خراجك إلي. وين راحت الدولة العباسية؟ والعصر الحديث خص أمريكا تعتبر نفسها قوة عظمى، بس كانت قبل أخو بريطانيا اللي يصفونها بأنها الإمبراطورية التي لا تغيب عن ممالكها الشمس، لوين ما تطلع الشمس على مدار 24 ساعة هي على دولة تابعة للسلطة البريطانية. وينها بريطانيا اليوم؟ يصفوها بالهرم والعجوز بريطانيا. وقبل بريطانيا الإمبراطورية الإسبانية والبرتغالية تعلمون احتلت حتى الأمريكتين وجنوب شرق آسيا. وينهم؟ التفت أيها الإنسان، لا تطغى بشبابك وتقوم تظلم الناس. سحنا ما علينا بذولاك، ذولاك مغسول منهم اليد، علينا بأنفسنا خلنا التعب. لا يغتر الشاب بقوة بدنية عنده، أو يغتر السياسي بسلطة عنده، أو يغتر رئيس العشيرة بكثرة أتباع عنده، أو يغتر فلان لأن منصب عنده فيظلم الناس ويتجاوز على حقوق الناس ويسرق أموال الناس. هذا الفساد اللي تسمعوه، الفساد اللي نخر في كيان الدولة وجعلها بهذا الوضع الكارثي. لا، هذه مراحل تمر بها وتنتهي، ليس فقط على صعيد الأفراد، على صعيد الدول. الدول هم هكذا، تبدأ دول فتية تنازع من أجل البقاء، ثم تنمو وتزدهر وتتقوى إلى أن تصل قمة سلطتها، ثم تبدأ أيضا بالضعف والانهيار إلى أن تنتهي. هذه السنة جارية مو بس بالأفراد، خلينا نلتفت، هذه جارية أيضا في الدول وفي المجتمعات، أيضا هذه السنة جارية. الخطاب هم عام، الله الذي خلقكم، سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد المجتمعات الأمم يعني، أو على صعيد الدول نفس الشيء. فهذه الرسالة الثانية خلينا نأخذها من الآية الكريمة، لا يقتر لا الإنسان ولا الأمة ولا الدولة أي كيان فردي أو أوسع من ذلك، لأن النتيجة أنك تمر بنفس هذه الدورة في الحياة وتنتهي إلى فتعظ شوية واعرف حجمك واعرف وزنك. هذه الرسالة الثانية في الآية. الرسالة الثالثة التي في الآية، وهي رسالة نستطيع أن نصفها بأنها رسالة تطمين من جهة وتحذير من جهة. تطمين لمن؟ لهذا الذي يمر بمحنة بصعوبة، تظلم الدنيا في عينه، يظن أنه يعني انتهت الحياة بالنسبة له، يائس محبط، يمر بمشكلة عويصة أو بأي شيء آخر. فالآية تقول له لا، خلي أمل عندك، لا تأيس، لأن الدنيا ما تبقى على حال وما تدوم على حال. هذه الدنيا متقلبة الأحوال، تارة في ضعف وتارة في قوة، وبعد القوة هم ترجع إلى ضعف. لا تأيس، يأتي اليوم اللي الله تعالى يفرج عنك، إن مع العسر يسرا، لا تأيس. هذه الآية تعطيك مؤشر لهذه الفئة من الناس، قلنا أنها تطمين وتحذير في آن واحد. تطمين وزرع أمل وتفاؤل بالخير لمن يمر بصعوبة، يمكن يتذكر الكثير خصوص من يمتد العمر ببعضنا، يتذكر أنه مر بحالات صعبة وكان يظن أن السماء انطبقت على الأرض عليه، لكن لهناك يشوفوا إذا فرجت الأمور وذاك أصبح في خبر كان كما يقال، وزالت تلك الصعوبات وتلك الهموم والدنيا بخير. شوف هذا تبدل الأحوال، إذن بهاي الحالة الإيجابية لمن يمر بصعوبة، وبنفس الوقت فيه تحذير أيضا للي يكون في حالة من الرفاهية ومن الدعاء ومن الراحة، لا تسكن إلى هذه الحالة، لا تغرك وتذهب بها بعيدا وتتصور أنها هي جت عدل وياك، لا لا، كن على بصيرة من أمرك. ماكو حال يدوم، قالوا في الكلمة المشهورة دوام الحال، مو هذه الكلمة المشهورة، دوام الحال من المحال، لا يدوم حال. الآية إذن هذه الرسالة الثالثة، أنه ترى لا يدوم حال على ما هو عليه، إن كان في حالة حسنة يمكن أن يكون غير ذلك، وإن كان لا سمح الله في حالة سيئة أيضا يمكن. فلا هذا الذي في حالة سيئة يملأه اليأس والإحباط ويأيس من الحياة، ولا تسمع حالة انتحار وغيرها، لا، ازرع الأمل في نفسك، ماكو حالة تدوم على ما هي عليه. قل سيأتي اليوم إن شاء الله تعالى الذي تزول فيه هذه الصعوبات، كما نحن في العراق نحن في صعوبات، ما أستطيع أن أقول ماكو أمة يمكن مر بها، لا، يمكن اللي يطلع على بلاء الآخرين يرى هو بحالة خير، لكن بالتأكيد المحن التمر بالشعب العراقي اليوم يعني أكيد يعني تحتاج إلى صبر وتحمل شديدين يعني، وهذا ما يوفره الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولا المصائب والبلاءات من كل جهة، والثمن ندفعه من أرواحنا ومن صحتنا ومن شبابنا ومن أموالنا ومن خيرات بلدنا ومن دولة هذه التي بنيت بعقود من الزمان، وتراها هكذا ينخر بها الأشرار من جهة والفاسدون من جهة والجهل من جهة وغيره. فإذن هذه الرسالة الثالثة تقول لك انظر هذه المراحل اللي تمر بها، فحتى يصير عندك فكرة أنه ماكو شيء يدوم على ما هو عليه، دوام الحال من المحال. فإذا كنت لا سمح الله في بلاء وصعوبة، خليك في أمل أنه يزول وتعود إن شاء الله الحياة إلى طبيعتها. ولا سمح الله أيضا بالمقابل أيضا الإنسان لما يكون في خير وفي دعاء وراحة وأمور كلها ماشية تمام، هم لا ينسى الله تبارك وتعالى ولا يغتر بهذه النعم، لأن ماكو شيء أيضا يدوم. هارون كان أيضا يقول أينما تمطرين فخرجك إلي وفي ملكي، وبعدين هارون وين؟ هارون مات في ريعان الشباب، ترى لا تصورون يعني هارون عمره طويلا، هارون العباسي عمر 42 سنة من مات في زهو الشباب والدنيا تضحك له وملكه من الشرق إلى الغرب، راح هارون. فماكو شيء إذن يدوم لا يغتر الإنسان. فهذه الرسالة الثالثة، هذه التي يعبر عنها الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة، يقول إلهي إن اختلاف تدبيرك، هاي التنقلات والاختلاف في الأحوال، ساعة تجعلنا في ضعف ساعة تجعلنا في قوة، ثم بعد القوة ضعفا، ساعة في غنى ساعة في فقر، ساعة في علم ساعة في جهل، ساعة في صعود ساعة في نزول، ساعة في صيف ساعة في شتاء، ساعة في ليل ساعة في نهار. شوف إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائي مقاديرك، الحمد لله عجل الأحداث متسارعة، غمض فتح مش شوف إلا مثلي وأمثالي شيب، وكل بناي أني بعدني شاباني مثلكم، بعدني بالجامعة. لما تحس بالأيام تمر باوع بالمرآة وشوف وين صريت، خب بناءك بعدك شاب وهي طلبة الجامعات. شوف إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائي مقاديرك، ليل والنهار شوف يمران بسرعة، والحديث يقول الليل والنهار يبليان كل جديد، بهذه الماكنة المستمرة في الحركة التي لا تتوقف وسرعة طوائي مقاديرك. هذه الرسالة قلنا نوجهها لشريحتين لطرفين، ماذا يقول؟ منع عبادك العارفين بك، عندهم هذه البصيرة اللي استمعوا إلى هذه الآية والتفتوا إلى هذه الرسائل التي تنقلها هذه الآية وغيرها من الآيات، هاي آية واحدة فيها كل هذه المعاني. شوف يقول منع عبادك العارفين بك، عندهم هذه المعرفة والتفتوا إلى هذه الحقائق، عن ماذا؟ عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. لا أدركهم اليأس والإحباط حينما يكونون في بلاء، ولا اغتروا وتمادوا وطغوا حينما يكونون في عطاء. منع عبادك العارفين بك، فتكون عندنا معرفة عن السكون إلى عطاء، هذا سميناه تحذير، انتبه، واليأس منك في بلاء، هذا سميناه تطمين وزرع أمل، هذا منع عبادك. هذه المعرفة الإلهية التي تكتسبها من الآيات الكريمة ومن الأحاديث الشريفة ومن الأدعية، دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة هذا دعاء غني بالمعارف الإلهية، هذا سطر من الدعاء كيف يرتبط بهذه الحقائق. وفي نفس الدعاء يشير لك إلى أن هذا المطلوب من كل هذه هو أن تزداد معرفتك بالله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإمام الحسين عليه السلام يعرفها في رواية قال ليعبدون أي ليعرفون، ليعرفوا الله تبارك وتعالى. ففي نفس الدعاء أيضا بما يناسب هذه الآية ماذا يقول الإمام الحسين عليه السلام؟ يقول إلهي علمت باختلاف الآثار، التنوع في آثارك، هنا سماوات وهنا أرض وهنا ليل وهنا نهار وهنا بشر وهنا حيوان وهنا نبات، التنوع هذا والاختلاف هذا. يقول إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار، تارة في طور ضعف وتارة في طور قوة وتارة في طور غنى وتارة في طور فاقر وهكذا، وتنقلات الأطوار. ماذا أريد منك؟ الرسالة الأولى أن مرادك مني أن تتعرف إلي حتى لا تذهب بعيدا عني، حتى تلتفت. إذا بقي على حال واحد من الغنى والقوة والصحة ودامت له هذه الحال سينسى الله تبارك وتعالى ويركن إلى هذه الآثار وهذه الأسباب. لا، أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء، كل وفي كل شيء له آية، وهكذا الشاعر يقول أن تتعرف إلي في كل شيء لأن في كل شيء له آية، وفي كل شيء له آية تبارك وتعالى تدل على أنه واحد. هذه الأبيات الشعر من تقرؤون إن شاء الله تعالى، حاولوا أن من يمر بكم آية كريمة تدركون منها معنى جيد احفظوا، بيت شعر ترون فيه معنى لطيف احفظوا، قصة لطيفة بها موعظة بها إرشاد بها توجيه احفظوا، حتى تصير فرصة تنقلوا إلى الآخرين وتفيدوه. هاي الأبيات والأمور اللي نستشهد بها هي مما علق بأذهاننا من كتاب نقرأه ومن يمكن مجلس نستمع إليه من مجالس الحسينية أو محاضرة نستمع لها. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل جلال الله. فلاحظ الآية أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء لأن في كل شيء لك آية، حتى لا أجهلك في شيء. النتيجة التي نريد أن نصل إليها. فإذن هاي عدة رسائل تلقيناها من هذه الآية الكريمة. ثم يمكن إذا شيء أيضا بما يناسب حضراتكم أيضا الشباب نأخذ من الآية لما تقول ثم جعل من بعد ضعف قوة، ماذا يراد بهذه القوة؟ لم يحدد ماذا يراد من هذه القوة. يريد أن نطلق الكلام لأن هذه القوة لها مصادق عديدة، المال قوة والعلم قوة والمنصب قوة والصحة البدنية قوة والحياة قوة، لأن الممات ضعف الحياة قوة، وهكذا الشهادة التي تملكها قوة. فإذا لما يقول ثم جعل من بعد ضعف قوة، ماذا يريد بالقوة؟ كل قوة، كل قوة كلها ممكن أن تستثمرها في طاعة الله تبارك وتعالى وتعمر بلدك ومجتمعك وقبل ذلك نفسك بهذه القوة. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته المباركة لأبي ذر يلفت نظرنا إلى بعض أشكال هذه القوة وبعض مصاديق هذه القوة. وهاي النصيحة لكم الشباب باسمكم، هي للجميع لكن هي باسمكم للشباب. الوصية كم مرة أنا نبهت عليها، قلت أيها الناس وصية جليلة، وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر، وصية غنية، كل فقرة منها غنية بالمعارف، لا تفوتكم. كل واحد خلي يقتني نسخة طبعت، الحمد لله نحن طبعنا، احنا اللي علينا دنادي، نحن جمعنا وصية النبي صلى الله عليه وآله. صلوا على النبي وآله.
اللهم صل على محمد وآله. وآل محمد.
ثانيا غفر الله لكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثالثا رزقنا الله وإياكم شفاعة محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فمجموعة وصايا هذه واحدة منها وصية النبي أيضا صلى الله عليه وآله لعبد الله بن مسعود، توجد وصية أخرى للإمام الصادق عليه السلام إلى عموم شيعته عبر الأجيال. وكان السلف الصالح يقولون هذه وصية الإمام الصادق جعليها تحت سجادة الصلاة مالتنا، حتى كل يوم كل ما نخلص فرض الصلاة نطلعها ننظر إليها. جمعناها لكم هذه الوصايا وطبعناها لكم في كتاب ونقدمه مجانا لكم. اللي عليكم ماذا؟ تراجعوها، تتمعنوا فيها، تتأملوا. واحدة من هذه الوصيات جمعناها بكتاب وصية النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي ذر، ومنها يقول نريد أن نفهم ماذا يراد بهذه القوة حتى نستثمرها وحتى نغتنمها. هذا الذي يقول النبي في هذه الوصية، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس. خمس قوى الله أعطاك إياها، خمس حالات من القوة، اغتنمها قبل أن تحصل نقائضها وتزول. شبابك قبل هرمك، لذلك قلنا الشباب موجه إليهم الخطاب. شبابك قبل هرمك، هذا شكل من أشكال القوة وأوضح أشكال القوة. وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. خمسة أشكال من أشكال القوة، خمس مصادق من مصادق القوة اغتنمها، لأن كل شكل منها ربما يؤول إلى نقيضه. لنا محاضرة سابقة كاملة عن شرح هذا الحديث، اللي أنا الآن طولت بعد ما أستطيع أن أشرح الحديث، وما دام أنا شارح في كلمة سابقة هذا الحديث فإذا يمكن الرجوع إليه. فهذه إذن أشكال القوة المراد بها، وكلها الحمد لله متوفرة بالشباب. شبابك قبل هرمك، أنت شباب. صحتك قبل سقمك، الحمد لله الشباب غالبا في صحة وعافية. غناك قبل فقرك، هم الشباب دائما الحمد لله مكفيين المؤونة، لو عندهم أبوهم ينفق عليهم، لو هم الله موفقهم مكملين دراسة وشهادة ومحصلين وظيفة أو عمل، شوف كلها مجتمعة بالشباب. وفراغك قبل شغلك، هم الشباب موجودة عندهم، بعدهم مسؤولياتهم خفيفة، كل ما تكبر تكثر مشاكلك وتكثر مشاغلك وتكثر ارتباطاتك والقيل والقال الدوخ، هذا ذهنك يصير مشغول. بعد الآن في الشباب لا، فراغك قبل شغلك اغتنمه، وحياتك قبل موتك، كلنا بالنتيجة نموت، كلكم ميت، هل تعودون إلى الله تبارك؟ إنك ميت وإنهم ميتون. ولو جعل الله تعالى الخلد لأحد إلا جعله لنبيه الكريم أشرف خلقه وأكرمه صلى الله عليه وسلم، ما جعل الخلد لأحد. فشوف تقرأ الحديث وكأنه موجه بشكل رئيسي لمن؟ لكم الشباب، لأن خمسة موجودة عندكم، وهي طبعا وصية عامة للجميع، بس أريد الشباب يشعرون بمسؤوليتهم أمام مثل هذا الحديث ومثل هذا مثل هذه الموعظة. وطبعا نقدر نضيف للحديث، نضيف أقصد شنو، لأن الحديث كما نقول نحن في مصطلحات الحوزة ليس في مقام الحصر، يعني ما يريد يقول النبي صلى الله عليه وآله هنا في الحديث يريد يقول بس هذن الخمسة اغتنمهن قبل خمسة، لو لا، هذن من باب التذكير وإلفات النظر، وإلا كل شكل من أشكال القوة عليك أن تغتنمه قبل أن يؤول إلى الضعف. هاي الخمسة مثال عليها، يعني ما نقدر نضيف بتعبير أوضح، ما نضيف للحديث، حديث لا يجوز التلاعب به، بس للفكرة ما نقول أيضا واغتنم علمك قبل جهلك، نقدر نقول لأن العلم قوة والعلم نور، ويمكن الإنسان شيئا فشيئا ذاكرته تضعف وربما تتلاشى. يتحدث الأطباء عن مرض اسمه الزهايمر أو الخرف يسمى، يصبح ما يدرك الليل من النهار الإنسان، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر بعد لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم كان عنده علم لكنه عاد إلى أرذل العمر فلم يعد يعلم شيئا من ذلك العلم. هاي السبورة شايف مرات المدرس من يشرح ويكتب الدرس تشوف الدرس واضح والطلاب يكتبون كانوا المدرسين يقول لا حد يكتب بن آل يكتب ما أدري بعدهم هسه ولا فإذا لقف واحد دا يكتب وهو يشرح ويكتب على السبورة يعاقبه. بس مرات طالب تدري يفد ملاحظة أو شيء سجلها يعني خاف تفوت عليه. المهم هاي من كنا طلاب سماد تغيرت الدنيا لو بعد. فالصبورة إذا لوحة نظيفة نقية تشوف الكتابة عليها واضحة وننقلها بوضوح. وإذا السبورة شخبطت افترضوا كل مدرس يجي يشخبط فوق الكاتبة سابقا تقدر تفتهم من الشيء ماك بعد ما تفتهم. هكذا صفحة الذهن وهكذا لوحة الذهن كانت قوية ناصعة بيضاء تتلقى المعلومات لكن أيضا مرور الزمن تعبت هذه الذاكرة. يرد الإنسان إلى أرذل العمر لكي لا يعلم. بس ما شاء الله العلماء الله يديم ظلال الموجودين ويرحم الماضين. نشوف عمرهم يتجاوز 90 وهو يلقي البحث الخارج المعمق ويقدم أحدث وأعمق النظريات العلمية وأعمارهم علماءنا تدري ما شاء الله سيد القوي قدس الله نفسه 96 سنة وعلماء آخرون أيضا أزيد حتى من 96 وهكذا بلغوا هالأعمار. وشوف لآخر عمره هو يلقي المحاضرات المعمقة في أحدث النظريات بالفقه والأصول وغيرها والطلبة يناقشوا وهو يجيب عليهم. شوف هنا الإنسان اللي يستثمر علمه لأن الأطباء قالوا أنك إذا تحافظ على ذاكرتك وتثقيف نفسك وتزويدك بالمعلومات باستمرار هذا هو الحل لتجنب الزهايمر والقرف في نهاية العمر الأطباء يقولون. فلذلك لأن العلماء والمراجع والأساتذة الله يحفظهم طول عمرهم متواصلين مع العلم والتفكير والتأمل تشوفه ما يصاب بهذا رغم تجاوز 90 من العمر. هذا العلاج الأطباء يقول كن دائما على تواصل مع المعلومة وتثقيف نفسك هذا الذي يعطل تحصيل العلمي ولا يتعب نفسه. هو خلص دراستك الجامعة العلم راس بس كتاب اقرأ ثقافة اطلاع معلومة عامة علم مفيد طبعا ليس كل ما هب وادب زين. فهذا إذن نقدر نضيف هاي الآية مو فقط هذا الحديث الشريف اغتنم 5 قبل 5 ما بيحصر يعني بس هالخمسة اغتنمها لا بالعكس أي مظهر من مظاهر القوة وأي شكل من أشكال القوة اغتنمه قبل أن يزول منك ويذهب عليك. واحدة منها العلم تواصل مع العلم ومع الثقافة ومع بناء فكرك وإلا يمكن أن يزول في الدنيا أخو بالموت أكيد يزول انتهى كل قواض محلت لكن لا في الدنيا يمكن أن يزول هذه الذاكرة وهذا العلم كما تقول الآية لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ها يعني كان عنده علمه لكن أصبح لا يعلم شيئا. فإذن هذا الخمسة أيضا نغتنم 5 نضيف لها أيضا كل مظاهر وأشكال القوة وعلمك قبل جهلك أيضا اغتنمه واستفد به واعمل به وانشو. شنو معنى استفادة من العلم يعني اعمل به أولا هلما أجدتك هاي موعظة هاي خليها بوصلة في حياتك استفيد منها فاعمل به العلم أولا وانشره ثانيا لأن زكاة العلم إنفاقه معلومة تتعلمها انشرها للآخرين صدقة إلك وثواب إلك وانشره اعمل به إذن وانشره ثانيا ونمه وطوره بالمزيد هو هم من عمل بما علم حديث مضمون من عمل بما علم أعطاه الله ما لا يعلم رزقك علما جديدا. أطلنا عليكم كثير، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات بالآيات الشريفة. الحمد لله أكيد مجلس مبارك كله آيات كريمة وأحاديث شريفة، وأي وقت يعني أنفع يقضيه الإنسان بأفضل من أن هكذا يتدبر في آيات الله تعالى وأحاديث النبي وآله الكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على